باب الوقف. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب مهم جدا، وهو من أكثر الأبواب التي يحصل فيها الخلاف والنقاش بين أهل العلم، وتحصل فيها ويعني ردود ورسائل كثيرة ربما تحصل في هذا الفصل، وهو الكلام عن شرط الواقف. لأن الكلام عن شرط الواقف يحتاج إلى رجوع إلى عدة أمور. يحتاج أولا إلى أن تكون عالما بالشرع وعالما بالفقه. تبغى تفسر شرط الواقف لابد تكون عالم بالفقه، ولابد تكون عالما باللغة، ولابد أن تكون عالما بعرف إيش الواقف. واضح؟ فلهذا تفسير شرط الواقف يتنازعه أمور كثيرة ويحصل فيه إشكالات، فعقد المصنف له فصلا وفيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى حكم العمل بشرط الواقف، المسألة الثانية مجالات العمل بشرط الواقف، المسألة الثالثة تفسير كلام الواقف كيف نفسره. نبدأ أولا بحكم العمل بشرط الواقف. تفضل.
فصل. ويجب العمل بشرط الواقف.
هذا هو الحكم، هذا حكم العمل بشرط الواقف، أن العمل بشرط الواقف إيش؟ واجب. ولهذا عند الفقهاء عبارة يقولون شرط الواقف كنص الشارع. وهل المراد كنص الشارع في الدلالة أو في وجوب العمل به؟ الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول لا يمكن أن يفسر هذا بوجوب العمل، بل لا يوجد أحد يجب العمل بنصه مطلقا إلا الشرع. أما شرط الواقف فإنه مقيد بعدم مخالفة الشرع، وهذا لا شك فيه. لكن البهوتي رحمه الله في الكشاف لما ذكر كلام الشيخ تقي الدين قال وهذا على القول المقابل للمعتمد، وعلى المعتمد أن شرط الواقف في نص الشارع حتى في وجوب العمل. واضح؟ وعلى كل حال عبارة فيها يعني ما فيها، لكن المقصود أن العمل بشرط الواقف واجب ولا لا؟ واجب. لا يجوز الإنسان، مثال ذلك لو أن الواقف اشترط قال هذه العمارة فيها شقق يسمح فيها السكنة فقط لطلاب حلقات المتون العلمية بس ولا يسمح لغيرهم. جاء واحد قال يا أخي طلاب حلقات القرآن أهم وأنفع وكلام الله عز وجل أولى وأجدر من عناية من كلام غيره، فهل يجوز أن يسكن فيها طلاب حلقات القرآن؟ الجواب لا، لأن هذا شرط الواقف، إلا إذا خالف الشرع فقال هذه يسكن فيها طلاب العلم وفق الشروط الآتية. الشرط الأول أن يكون من أهل البدعة أو من الجهمية أو من المعتزلة. الشرط يقبل ولا لا؟ لا يقبل. طيب لو قال شرط أن يكون حنبليا شو رأيكم؟ أو أن يكون شافعيا أو أن يكون مالكيا، موجودة في التاريخ الإسلامي مشهورة مثلا هذا وقف على المالكية هذا وقف على الحنابلة، لا بأس لأنه مخالف للشرع ولا غير مخالف. هل دراسة المذاهب هذه مخالفة للشرع نقفل الدرس ونمشي؟ لا، إنما لا تعتبر هذه مخالفة للشرع. فلو قال هذا وقف على الحنابلة تعين فيجب العمل بشرط الواقف. هذا الأمر الأول وهو حكم العمل بشرط الواقف. الأمر الثاني مجالات العمل بشرط الواقف. في إيش المجالات اللي يعمل فيها؟ مجالات لا حصر لها، لكن ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة لها فقال
في جمع وتقديم وضد ذلك.
جمع وتقديم وضد ذلك. الجمع ما معنى الجمع؟ يقول هذه العمارة وقف يصرف ريعها على زيد وعلى عمر أو على طلاب العلم في حلقات القرآن وطلاب العلم في حلقات المتون العلمية. جمع يعني هذا جمع صنفين في الوقف. وضده الإفراد. تمام، ضد الإفراد. يقول هذه تصرف لطلاب حلقات القرآن فقط، فإن لم يوجد ننتقل إلى طلاب المتون، هذا صار إفراد. ولكن فيه أيضا مسألة التقديم والتأخير. طيب هذه تصرف على طلاب حلقات القرآن، فإن لم يوجد منهم أحد أو كانوا كلهم أغنياء انتقلنا إلى طلاب المتون العلمية، هنا نعمل بشرط الواقف في التقديم. ممكن الواقف يقول نبدأ بطلاب حلقات المتون فإن استغنوا ذهبنا إلى القرآن، يقبل هذا ولا مخالف للشرع؟ لأنه قدم ما لم يقدمه الشرع. يقبل ما يقبل؟ ايش تقولون؟ هل هذا مخالف للشرع؟ ليست مخالفة للشرع. هو قد يكون من يعني قد يقول واحد كيف يقدم على القرآن شيئا؟ نقول هذا الشخص يقول الناس كلهم يجعلون أوقافهم على القرآن، ما في أحد يجعل المتون، أنا أخلي وقفي متخصص في المتون، فإذا ما في متون بصرف مثل الناس على القرآن، ما في مشكلة ما دام أنه مصرف مباح ما خالف الشرع. واضح؟ نعم. الثالث مجال من مجالات الشرط الواقف قلنا الجمع والإفراد، التقديم وإيش والتأخير أيضا،
وضد ذلك،
وضد ذلك عرفناها أيوة،
واعتبار وصف
هذا الثالث اعتبار الوصف أو عدم اعتبار الوصف. هذه عمارة يسكن فيها الطلاب العزاب، نسكن فيها متزوجين ولا ما نسكن فيها؟ لا، لأن هذا خصصها بالعزاب. قد يقول هذه عمارة يسكن فيها الطلاب المتزوجين، واضح، ما يسكن فيها العزاب، يعمل بهذا الوصف. قد يعني اعتبار الوصف أو عدم اعتباره، مثل وصف الفقر والغنى أحيانا، يقول هذه تصرف على طلاب العلم فقيرا كان أو غنيا، يجي طالب علم غني يستحق ولا لا يستحق؟ هذا عدم اعتبار وصف الفقر. وقد يقول هذه تصرف على طلاب العلم إيش؟ الفقراء، واضح؟ نعم. الرابع من المجالات
والترتيب،
الترتيب بحيث أنه يقول هذه تصرف على أولادي، فإذا ماتوا أولادي انتقلت بعد ذلك إلى الفقراء. الخامس
ونظر وغير ذلك،
أو قد يكون أحيانا الترتيب، يعني عندنا الترتيب وعندنا التقديم. قد يقول الغلة تصرف على مثلا المدرسة الفلانية لتحفيظ القرآن، فإن بقي من الغلة شيء صرفناها على المدرسة الثانية الفلانية، فإن بقي من الغلة شيء صرفناها على المدرسة الثالثة، واضح؟ صار عندنا هنا ترتيب في الصرف بحسب الإمكان. نعم. الخامس قال ونظر، من مجالات شرط الواقف تحديد الناظر، والواقف قد يحدد الناظر بعينه، فيقول هذه العمارة وقف الناظر عليها دهام، خلاص هو الناظر المسؤول عن الوقف هذا، تمام، يصرف على الحنابلة. نعم. فهذا اشتراط النظر، وقد يشترطه بإيش؟ بالوصف، فيقول هذه عمارة وقف على الطلاب العلم الناظر عليها، يشترط أن يكون مثلا مشتغلا بتدريس العلم الشرعي وسنه لا يقل عن 40 سنة، ومذهبه مثلا على مذهب أهل السنة والجماعة وهكذا، واضح؟ نعم. قال وغير ذلك، يلا غير ذلك، هذا باب مفتوح، من يعطينا أمثلة يا شيخ على غير ذلك؟ هذا اعتبار وصفه وعدمه. نعم. مثلا يقول هذا الوقف يسكن فيه طلاب العلم ولا يؤجر، يعني يقول طلاب العلم ينتفعون لكن ما يؤجر، تقول نأجر ونصرف على، قال يسكنون فيه، هذا شرط معتبر؟ نعم شرط معتبر، لأن لم يخالف الشرع. يقول إذا أجر الوقف ما تزيد مدة الإجارة عن 10 سنوات، يجي لأن ليش نقول هذا؟ بعض الأحيان يجي واحد يقول من حقي ناظر، يقول من حقي أجر الوقف، خلاص، فيأجر من الآن 200 سنة، خلاص، والأجرة تتغير بعد سنة سنتين ترتفع، فممكن الواقف يقول لا يؤجر إلا مدة كذا. كذلك مجالات الصرف، مجالات الصرف في الوقف إلى آخره. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مبحث آخر وهو تفسير كلام الواقف، وفي 3 مسائل، المسألة الأولى تفسيره عند الإطلاق، تفسيره عند التقييد، ثم العمل بالقرائن في التفسير. المسألة الأولى في الإطلاق، إذا أطلق قال هذا وقف على طلاب العلم وأطلق لم يقيد، فما الحكم؟
فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما،
إذن يتساوى الذكر والأنثى، والغني وإيش؟ والفقير. نعم. نعم.
والنظر للموقوف عليه،
إذا وقف على أفراد ولم يعين لهم ناظرا، قال هذا وقف على أولادي ولم يضع ناظرا، من هو الناظر؟ الناظر هم أولاده الموقوف عليهم عند الإطلاق. فإن قيد، يعني هذا عند الإطلاق ولم يشترط ناظرا، وإن قال وقف على أولادي الناظر عليها أكبرهم سنا، خلاص تعين أن الناظر أكبرهم سنا، وإن أطلق اشتركوا في النظر. نعم. إن قيد التفسير، التقييد له ألفاظ كثيرة، وهذا الموضع يذكر فيه الفقهاء ألفاظا كثيرة، يقول لك إذا قال وقف على الشيوخ فما المراد، إذا وقف على الشباب فما المراد، إذا وقف على الأقارب فما المراد، وقف على الذرية من الذي يدخل من الذي يخرج، وهكذا. سيذكر المؤلف بعضها، ومن أحب أن يتوسع فيها يرجع إلى المطولات كالإقناع والكشاف. نعم. المثال الأول،
وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين.
نعم، لفظة الأولاد إذا قال هذا وقف على أولادي أو ولدي، أو وقف على ولد غيره، وقف على أولاد سعيد، من اللي يدخل؟ قال
فهو لولده الذكور والإناث بالسوية.
المسألة الأولى أن الذكر والأنثى يدخلون، الأولاد يدخل فيه الأنثى، نعم يدخل فيه الأنثى في دلالة اللغة، واضح. والأمر الثاني تساوي الذكور مع الإناث في الحصة، تأخذ مثل ما يأخذ، يشتركون في الاستحقاق بالتساوي. نعم، ثم طيب هذا أولاده، ماتوا الأولاد، جاء الجيل الثاني، من المستحق منهم؟
ثم ولد بنيه دون بناته كما لو قال،
أيوة، ثم ولد بنيه دون ولد بناته. الجيل الأول يستحق الذكر والأنثى منهم، الجيل الثاني لما تقول لفظة الولد لا يدخل فيها أولاد البنات، البنات يدخلن لكن أولادهن لا يدخلن، بنونا بنو أبنائنا، صح ولا لا؟ وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. وسيأتي أيضا أمثلة أخرى على هذا. طيب شو رأيكم؟ ويقول لو وقف على أولاده استوى الذكر والأنثى، ما رأيكم؟ رجل وجد تارك وصية كاتب فيها النص الآتي: عمارتي الموجودة في الحرة الشرقية وقف على أولادي، وعمارتي الموجودة في الحرة الغربية وقف على بناتي، ايش تقولون فيها؟ الأولى للذكور والإناث. المؤلف ايش يقول؟ المؤلف قال الولد يشمل الذكر والأنثى، صح ولا لا؟ ما قال المؤلف تخالف المذهب الشيخ؟ تفضل الشيخ. أيوة، يقول العرف لا بد من اعتباره، الناس لهم لغة يتحدثون بها، واضح. ولهذا يقول فكل ما في الشرع فهو تابع إلى العوائد لها مجامع، فما اقتضته عادة تجددت تعين الحكم بها إذا بدت. نعم، يقول واحذر وكل من بنى على العرف يدور، معه وجودا عدما دور البدور، فاحذر جمودك على ما في الكتب، فيما جرى عرف به بل منه تب، فإنه الضلال والإضلال إذ قد خلت من أهل الأضلال. الآن في زماننا صار يكثر جدا إطلاق لفظة الأولاد على الذكور، صح ولا لا؟ صار يمكن لو تقول أولادي على الذكور والإناث يستغرب. فهذا الرجل عامي ما هو فقيه كتب هذه وقف على أولادي وهذه وقف على بناتي، فنفسرها بإيش؟ أن الأولى للأبناء دون البنات، والثانية للبنات دون الأولاد. نعم، إلا إذا وجدت والله قرينة تدل والله هذا رجل فقيه وفاهم، ها؟ فيمكن أن يقال، أو وجد ممكن توجد قرينة تدل مثلا يكون عنده 20 بنت خلاص وما عنده إلا ولدين، قد يكون يقول والله هو أراد العمارة ذيك للأولاد والبنات ما في إلا ولدين وهذيك خالصة للبنات، ممكن، واضح. فلا بد من اعتبار القرائن في مثل هذا. نعم،
كلام كما لو قال على ولده، على ولد ولده وذريته لصلبه،
نفس الكلام الذي قلناه في الولد يقال فيما لو قال على ولدي ولده، فإنه أول جيل يدخل فيه الذكر والأنثى، الذي بعده يختص بأولاد الذكور دون أولاد البنات. قال وكذلك الذرية للصلب، قال هذا وقف على ذريتي من صلبي، تمام. فإذا قال هذا وقف على ذريته من صلبي أو على ذريتي من صلبي، فيدخل في الجيل الأول من الذكور والإناث كلهم، والجيل الثاني يدخل أولاد الأبناء دون أولاد البنات. نعم،
ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم،
لو قال على هذا وقف على بنية، ها على بنية، ومثلها على أبنائي، ها أبنائي يمكن تحتمل، لكن قال بنية فهذه تختص بإيش؟ بالذكور. نعم، كذلك لو قال هذه وقف على بني فلان، هذه وقف على بني زيد، واحد صاحب له اسمه زيد قال هذه وقف على بني زيد، يعني الذكور من أولاد زيد. إلا إذا كانوا له حالتين، إذا قال على بني فلان له حالتين، له حالتان. الحالة الأولى أن يكون هذا اسم لقبيلة، الحالة الثانية أن لا يكون اسما لقبيلة. إن كان اسم لقبيلة قال هذا وقف على بني حارثة أو بني يعني وش أمثلة على قبائل، بني تميم، ها، بني كذا. فإن كان هذا اسم القبيلة فيدخل فيه إيش؟ الذكور والإناث. وأما إذا كان اسم لشخص وقال هذه وقف على بني زيد، صاحبي زيد، هذه وقف على بني زيد، فإنه لا يدخل فيه الإناث. نعم تفضل.
إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل.
إذا كانوا قبيلة إيش الحكم؟ قال
فيدخل النساء دون أولادهن من غيرهم.
يعني إيش يدخل النساء دون أولادهم من غيرهم، دون أولادهن من غيرهم؟ يعني الآن لو قال هذه وقف على بني تميم، مرأة من بني تميم تأخذ من الغلة ولا لا؟ تأخذ من الغلة. أولادها من بني حارثة ولا بني زيد ولا بني سعيد ولا آخره، خلاص ليسوا من بني تميم. تزوجت رجل من بني بكر بن وائل، خلاص، فصار الأولاد أولادها ليسوا من بني تميم، يأخذون ولا ما يأخذون؟ لا يأخذون، واضح. إذا تزوجت واحد من بني تميم خلاص يأخذون لأنهم من بني تميم، ولهذا قال دون أولادهن من غيرهم، يعني من قبيلة أخرى. نعم. طيب لفظ القرابة، إذا قال هذه وقف على قرابتي، توزع على من؟ أبناء عمومته، ولا يعني إلى أي مدى نعتبر القرابة؟ نفترض عطنا اسمك شيخ الخماسي، شيخ نصر، نصر، نصر الدين ابن الصادق ابن
نصر الدين ثاني.
طيب نصر الدين ابن عبد القادر ابن يعقوب، خلاص يكفي. طيب جاء وأنت قلت هذه وقف على قرابتي، جاء واحد يجتمع معك في جدك يعقوب، خلاص جاء يجتمع معك في جدك يعقوب، بعد يعقوب مين؟ محمد. يجتمع معك في جدك محمد، يأخذ؟ قال أعطوني أنا من قرابته، لا يأخذ، خلاص. طيب يجتمع معك في جدك يعقوب، لا يأخذ. يجتمع معك في جدك عبد القادر، يأخذ. من وين جبنا هذا؟ من وين جبنا هذا الكلام؟ قالوا لأنه لما ورد النص بذوي القربى للنبي صلى الله عليه وسلم استحقه بنو هاشم، وبنو هاشم هم الذين يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده هاشم، والنبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، فالذين يجتمعون معه في هذا الجد استحقوا، واضح؟ تقدر تسميه الرابع، ولهذا قال والقرابة،
والقرابة وأهل بيته وقومه.
إذا قال وقف على قرابتي، وقف على أهل بيتي، وقف على قومي، يشمل إيش أول مسألة؟ هل يشمل الذكر والأنثى؟ نعم يشمل الذكر والأنثى. المسألة الثانية، من اللي يستحق؟ قال
يشمل الذكر والأنثى من أولاده.
ذريتك أنت ما في إشكال أنهم داخلين أيضا،
وأولاد أبيه،
أولاد أبيك كلهم من؟ أولاد أبيك، إخوانك،
وجده
يعني وأولاد جده، صار عندنا اللي يشتركون معك في الأب داخلين، واللي يشتركون معك في الجد داخلين، واللي يشتركون معك في جد أبيك، خلاص، كحال هاشم بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فقيدوها بهذا، لأنه لا يمكن، لابد أن تقيدها، ولا في الأخير الناس كلهم لآدم. أنت تقول وقف على قرابتي، أنا بجي أخذ، صح ولا لا؟ وأنت ممكن من وين يا شيخ؟ من فرنسا، عمل وقف على قرابته وجيت أنا من آخر الدنيا أقول له أنا قريب له، نشترك في جدنا آدم، فلا بد من التقييد، صح ولا لا؟ فوجدنا هذا هو أنسب شيء للتقييد، ورد الشرع الدليل بإعطاء قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل فيه بنو هاشم، واضح؟ فاعتبرنا هذا لفظ القرابة. فإن قال الواقف هذا وقف على قرابتي الذين يشتركون معي في جدي العاشر، كيفه؟ واضح؟ لكن حيث أطلق اللفظ فإن هذا هو الذي يدخل. جميل؟ نعم واصل. المسألة اللي بعدها مسألة إعمال القرائن واعتبارها في تفسير كلام الواقف.
وإن وجدت قرينة تقضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها.
طيب، الكلام عن العمل في القرائن بالقرائن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في مسألتين. المسألة الأولى إذا وجدت قرينة تتعلق بإرادة الإناث أو حرمانهن، قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمان الإناث. احنا ذكرنا مثال على قرينة تقتضي حرمان الإناث، هذه وقف على أولادي وهذه وقف على بناتي. ها، العمارة الأولى يحرم البنات ولا ما يحرم؟ يحرم الإناث، لأنه مع أن اللفظ من جهة اللغة والشرع يتناول الإناث لكنها محرومات. ليش؟ لقد لدلالة القرينة. نحن خلنا نقول لدلالة القرينة على ذلك. ليش قلنا دلالة القرينة مو العرف؟ لو قال هذه العمارة وقف على أولادي بس، ما عندنا العمارة واحدة، وقال هذه وقف على أولادي، عنده ذكور وإناث، مش تقول شركهم؟ الأصل أنك تشركهم، واضح؟ ذكور والإناث. لكن لما جعلها قسمين، تمام، هذا دلنا على يعني حرمان الإناث من العمارة الأولى وحرمان الذكور. أما الذكور أصلا ما هم داخلين في قولي على بنات، هذا واضح. نعم. طيب، قرينة تقتضي إرادة الإناث، دخول الإناث، مثل إيش؟ نعم، هاي مشايخ، لو قال هذه وقف على بنية، وقلنا بنية يختص بالذكور، صح؟ أليس كذلك؟ طيب، لو قال هذه وقف على بنية، ماشي، ما عنده إلا بنات، واضح؟ فإنه يقتضي إرادة البنات. لو قال هذه وقف على بنية كلهم أجمعين، لا يحرم منهم أحد ولا يمنع منهم أحد، خلاص، ومن منع منهم أحدا فعليه كذا وكذا. طيب، والرجل ما عنده إلا ولد واحد والباقي إناث، فالقرينة قوية على أنه أراد بلفظة بنية أنه أراد إيش؟ دخول الإناث. نعم. طيب، هناك مسألة أخرى ذكر المؤلف يدخل فيها العمل بالقرائن، وهي
وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم.
طيب، إذا وقف على جماعة قال هذه العمارة غلتها تصرف على قبيلة كذا، أو على الفقراء، أو على طلاب العلم، أو على أولادي، أو على يعني طلاب حلقات المتون العلمية في المسجد النبوي، طلاب حلقات القرآن في المسجد النبوي إلى آخره. نقول الجماعة نوعان، جماعة يمكن حصرهم، ممكن يقعون تحت الحصر، والله مثلا كم عدد طلاب الحلقات في المسجد النبوي؟ قال عدد طلاب الحلقات 3000 طالب، 10000 طالب، 20، كم عددهم الآن ما شاء الله؟ أحد عنده إحصاء فيها ما شاء الله؟ طيب، عدد ما شاء الله، لكنهم مسجلين، يمكن حصرهم ولا لا؟ يمكن حصرهم. فحينئذ ماذا نعمل؟ قال
يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي.
إذا أمكن حصرهم وجب التعميم، الجميع يأخذ. الأمر الآخر التساوي، الجميع يتساوى. هذا إذا بيأخذ، تقول والله الغلة مليون والطلاب 1000، كم الطالب يأخذ؟ 1000. الغلة 1000 والطلاب 1000، الطالب كم يأخذ؟ ها، ريال، وهكذا، ماشي. طيب، وجب تعميمهم والتسوية بينهم. وإلا، وهذه هي الحالة الثانية، أن يكون الوقف على جماعة لا يمكن حصره، قال هذه وقف يصرف على الفقراء، يمكن حصر الفقراء؟ لا يمكن حصر الفقراء. فلو جاء واحد من الفقراء وأعطي 1000 ريال، نقول لا، يجب تحسب الفقراء كلهم في العالم وتوزع على كل واحد، يطلع لكل فقير كم؟ ربع هللة، إذا كان وقف كبير يعني، صح؟ نقول لا، هذا لا يمكن أصلا حصرهم، غير ممكن. فماذا نصنع؟ نقول لا يجب تعميمهم ولا يجب التسوية. جاء فقير أعطينا 1000، فقير ثاني أعطاه 5000، فقير ثالث أعطاه 100 ريال، فقير رابع أعطاه، لكن تصرف الناظر هنا يكون بالمصلحة في مثل هذه الصورة، مثل وقف على الفقراء ونحو ذلك، يتصرف بالمصلحة، ما يحقق الأجر الأعظم للواقف، لأن القاعدة أن المتصرف لنفسه في ماله يتصرف بالتشهي. واحد يبغى يتصدق من ماله زيادة على الزكاة، دافع الزكاة ومؤدي الواجب، وأراد أن يتصدق فعلم عن فقير يحتاج وفقير أقل حاجة فتصدق على الفقير الأقل حاجة، وهو يعلم أن هذا أقل حاجة، قال لكن ذاك ما أبغى أعطيه أنا زعلان منه، يأثم يثاب على هذه الصدقة، صدقة التطوع يثاب عليها، على مو يثاب على زعلان من ذاك، يثاب على إعطاء ذاك الفقير، واضح؟ لكن إذا أعطاك رجل وقال خذ هذا المال وتصدق به على فقير من الفقراء، وعلمت أن هذاك الفقير أشد حاجة وذاك حاجته قليلة، فاخترت هذا لا لمصلحة بس تشهي أو عندك أنت مصلحة تبغى تحققها من ذلك، نقول لا، تصرف الإنسان لغيره يطلب فيه مصلحة الغير، واضح؟ نعم. فلا يجب هنا في الوقف الذي ليس على جماعة يمكن حصرهم ما يمكن حصرهم، لا يجب إيش التعميم ولا يجب التسوية. نعم. يعني راح فقير من الفقراء ورفع دعوى على الناظر في المحكمة، قال هذا الناظر أعطاني 1000 بينما أعطى فلان 2000، فأنا أطالب أن يسوى بيننا، يحكم له بالتسوية؟ لا، لأنه لا يجب التسوية في ذلك. نعم. وإلا جاز التفضيل، هذه المسألة الأولى، والاقتصار على أحدهم، المؤلف أعطاك أشد الصور، يعني ما قال والاقتصار على بعضهم، ها؟ قال الاقتصار على أحدهم، فمن باب الأولى الاقتصار على بعضهم، يعني يقول لو هذه وقف على الفقراء، بعض الأحيان الوقف يكون صغير، غلته ما يذيك الغلة، تمام؟ غلة الوقف كلها على بعضها يا الله تسدد فيها إيجار شقة واحد من الفقراء، فأخذ صار خلاص غلة الوقف هذه كلها لسداد شقة واحد من الفقراء، يجوز ولا لا؟ يجوز. 2 ما في مشكلة، من باب أولى، فجاز الاقتصار على أحدهم من باب أولى، الجواز الاقتصار على أكثر من ذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن لزوم الوقف، فقال رحمه الله تعالى وفيه 3 مسائل، المسألة الأولى لزوم الوقف، المسألة الثانية بيع الوقف، المسألة الثالثة ما فضل عن حاجة الوقف ماذا يصنع فيه. أما المسألة الأولى وهي لزوم الوقف، ما حكمه؟ هل الوقف لازم ولا جائز؟ يعني إذا وقفت عمارة من حقك ترجع عنها قبل الإفراغ، قبل التسجيل في كتابة العدل، قبل إقباض؟ لا، الوقف عقد لازم، ولهذا قال المؤلف
فصل، والوقف عقد لازم،
الوقف عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه، ليس في حتى خيار مجلس ولا خيار شرط ولا خيار غبن، في خيار غبن في الوقف؟ ما في غبن الوقف، ما فيه غبن، الغبن في التعامل مع البشر، أما التعامل مع الله سبحانه وتعالى فليس فيه غبن إن شاء الله، بل وإن شاء الله هنا من باب التبرك ليس من باب التعليق، تحقيقا لا تعليقا، فإن من تعامل مع الله سبحانه وتعالى لم يغبن، بل إن الله سبحانه وتعالى يوفي الإنسان أجره بغير حساب سبحانه وتعالى، وهو أكرم الأكرمين. نعم.
ولا يجوز فسخه،
هذه المسألة. نعم. إذن هو لازم لا يجوز فسخه بأي سبب من أسباب الفسخ. طيب هل يجوز بيعه؟ انتبه، الفسخ غير البيع، فسخ يقول والله هونا ما نبغى وقف، خلينا نرجع نسكن في البيت، نرجع نبيع نأجر العمارة وناخذ غلتها، لا يجوز فسخه. لكن هل يجوز بيع الوقف؟ الأصل أنه لا يجوز بيعه، هذا الأصل عندنا، فيه أصل وعندنا استثناء يقدر بقدره. الأصل قال
ولا يباع،
هذا هو الأصل أن الوقف لا يباع، الاستثناء
إلا أن تتعطل منافعه،
إذا تعطلت منافعه. منافع الوقف أيها الإخوة الكرام إما أن تبقى على حالها أو تزيد أو تنقص، فمتى يجوز البيع في هذه الحالات الثلاثة؟ إذا زادت ولا بقيت كما هي ولا نقصت، كلها الثلاث هذه لا يجوز. ها، نقص المنفعة لا يجيز بيع الوقف، إنما الذي يجيز البيع هو تعطل المنفعة. يعني واحد بنى مسجد في حارة، خلاص، وهذه الحارة ما بقي فيها مسلم، نسأل الله العافية والسلام، ما بقي فيه مسلم يصلي فيها، هذا تعطل للمنافع. أو انتقل أهل الديرة كلهم، واحد بنى مسجد مكان وانتقل أهل البلد كلهم، ما عاد صارت يعني خاربة، ما فيها أحد يصلي في المسجد، هذا تعطل المنافع. لكن بقي في القرية 2 ولا 3 يصلون في المسجد، تعطلت المنافع؟ لم تتعطل المنافع، فلا يجوز بيعه حينئذ. نعم. طيب لو كان يصرف في أحسن منه، يعني مثلا يقول هذا المسجد لو بعنا على أرض تجارية قيمة الأرض 30-40 مليون، خلاص يمدينا بعنا المسجد وبنينا بدل المسجد 10 مساجد، صح ولا لا؟ 40 مليون تبني كل مسجد 2 مليون بركة، يجوز؟ لا يجوز ذلك. إذا لا يجوز بيعه ليصرف في أصلح منه، لا يجوز بيعه إلا إذا تعطلت منافعه. نعم تفضل يا شيخ. طيب إذا بعنا الآن، باع هذا المسجد الذي تعطلت منافعه، باعه ب100,000 ريال، طيب وين نأخذ 100,000؟ يأخذها الواقف في جيبه ولا وش يسوي فيها؟ قال
ويصرف ثمنه في مثله.
أيوة، ثمن البيع يصرف في مثله، يصرف في مسجد آخر. نعم.
ولو أنه مسجد وآلته،
ولو أنه مسجد وآلته، عندنا المسجد يعني نفس المسجد وآلات المسجد مثل سجاد زايد سماعات، ما لها فائدة في المسجد، جابوا سماعات كبيرة غالية ب200,000 ريال ولا ها، وهذه السماعات القديمة صارت ديكور في المسجد، تعطل الانتفاع بها ولا ما تعطل؟ وش نسوي فيها؟ قالوا أحد أمرين، إما أن تباع وتصرف على المسجد أو أن تصرف عينها على مسجد آخر. نعم. طيب ما فضل عن حاجة الوقف؟ أحيانا أشياء تصير زائدة عن حاجات الوقف، مثل ما ذكرنا جابوا سجاجيد جديدة وحطوها صارت السجاجيد القديمة زائدة، أو أحيانا الغلة، قال هذا الفندق ريعه يصرف على هذا المسجد، مسجد صغير، وقد يكون بعض الأحيان إنسان يقف غرفة صغيرة أو أرض ما يكون بني عليها، تأتي الأيام فإذا بقيمتها تتضاعف وتصير جنبها مشروع تجاري ولا جنب الحرم ولا جنب كذا، تصير غلة هذه الأرض اللي كانت أول يا الله تمشي راتب الإمام، الآن صارت غلتها ممكن تمشي 20 مسجد جامع، خلاص. فهذا المسجد وقفه تعين على هذا الفندق تعين وقفه على هذا المسجد، المسجد ما يحتاج في السنة كله بجميع احتياجاته مع الكهرباء والموية والإمام والمؤذن وكل حلقات التحفيظ، يحتاج هذا الريع 4 مليون، وهذا المسجد ما يحتاج إلا 0.5 مليون، ماذا نصنع في الزائد؟ قال
وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين.
طبعا شوف، إذا كان الوقف على معين، إذا كان الوقف على معين فإنه لا يمكن أن نقول عندنا شيء فاضل عن حاجاته، يعني قال هذا وقف على زيد صار الغلة 100 مليون بعد ما كانت 100,000، الله يبارك له يأخذ 100 مليون، نسأل الله أن يوفقه ويصرفها في طاعة الله، خلاص. ما تقول لا أنت تأخذ 100,000 والفاضل نصرفه، لا، واضح. طيب إذا فيه زيادة تبقى في رصيده البنكي بعد ذلك لورثته. أما نعم، طيب إن كان الاستحقاق غير مقدر، هذا واضح، وإن كان الاستحقاق مقدرا، قال والله هذه غلتها تصرف لزيد لزيد في كل سنة 100,000، واضح، فهل الزائد هنا يرصد له للسنوات الجاية ولا يصرف في مصرف آخر؟ وش تقولون؟ هاي شيخ عبد الصمد، ها، قالوا إن كان الاستحقاق مقدرا فإنه يرصد له، يعني ما يسلم، قال يعطى منه زيد في كل سنة 100,000 ريال والغلة 1,000,000، نعطي 100,000 ونخلي 900,000 في حساب الوقف، السنة الجاية نعطي 100,000، يمكن إيش السنة الجاية ما يصير في غلة. طيب أما إذا لم يكن الاستحقاق مقدرا، قال غلته لزيد، خلاص يأخذ 1,000,000 كلها، واضح. إنما مسألتنا في مثل ما يكون له احتياج محدد مثل المسجد، وقف على حاجات المسجد، طيب فنعطيه حاجات المسجد، وما زاد فإنه يجوز فيه أمران، ما هما؟
الصدقة على
الأول صرفه إلى مسجد آخر، أو
جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين،
والصدقة به على فقراء المسلمين، قالوا إعمالا لمقاصد الوقف عموما، أن الواقف قصد بهذا إيش؟ الأجر والثواب. طيب هل الأجر والثواب في أن نأخذ المب 1,000,000 الأربع ملايين نقفل عليها، ولا نصرفها مسجد آخر ونصرفها على الفقراء؟ قالوا الثاني هو الذي يدل عليه قصد الواقف، لأن قصد الأجر والثواب. هذا ما يتعلق بأحكام الوقف. ويبقى معنا إن شاء الله غدا نأخذ أحكام الهبة والعطية. ما أدري عاد بعد ذلك تحبون نقف خلاص بناء على تقديم الاختبارات؟ باقي أسبوع بعدين اختبارات ولا بعدين استعداد؟ نوقف؟ أي نوقف. أصله هو لو بدأنا إما أن نبدأ في الوصايا لا يتيسر، ما ظننا نكملها فيها صعوبة وكذا، أو نبدأ في النكاح ونأجل الوصايا مع الوقف نعمل له دورة خاصة فيه. فهذا يعني على كلا الاحتمالين غدا نقف إن شاء الله، نخلص الهبة والعطية ونوقف عليها إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل شيخ محمد. لا يصح الوقف المؤقت عندنا، قال هذا وقف لمدة 10 سنوات لا يصح الوقف. أين ترى اللي يحب ينصرف ما في إشكال. هل ما ذكرتم عن اللقطة واللقيط يدخل فيهما لقطة في مكة والمدينة؟ نعم، المذهب لا يفرقون، المذهب لا يفرقون بين لقطة الحرم وغيرها. تفضل شيخ. لا أدري، الله أعلم، جزاك الله. يقول هذا وقف غلته يصرف على هذا المسجد، هل هذا الوقف صحيح؟ نعم هذا وقف صحيح، ما في مشكلة. هو المؤلف قال أن يكون على أن الوقف على الجهة لا يشترط فيها التعيين، لا أن التعيين مفسد. يعني قال هذا وقف على هذا المسجد ما يفسد الوقف، أو على هذه المدرسة لا يفسد. هل يجوز بيع عمارة وقفت لتعليم الطلاب العلوم الإسلامية وعليكم السلام ويستعمل المال المكتسب لشراء عمارة أخرى بسبب أن الأولى تكون في مكان غير مناسب فيشتري عمارة أخرى كي تكون المنفعة أعظم؟ هذا بناء على المذهب لا يجوز. هذه مسألة مناقلة في الأوقاف لتعظيم المصلحة وما إلى ذلك، هذه المسألة صار فيها نقاش طويل بين أهل العلم وكتبت فيها رسائل وما إلى ذلك. وكثير من العلماء نظر في هذه المسألة إلى أن السماح بمناقلة الأوقاف أو بيعها يفضي إلى تضييعها، وآخرون نظروا إلى أن عدم السماح يفضي إلى تضييعها. فالذي يقول أن السماح بهذا يفضي إلى تضييعها مع ضعف الذمم، والنظار قد يكون عنده ضعف في التقوى، وقد يكون أحيانا في بعض الأزمان في قضاء يصير عنده أيضا كذلك ضعف في الذمة فتباع الأوقاف فتضيع، يقول حتى نشتري وقف أعظم وفي الأخير يباع الوقف ويضيع. تمام. فقالوا طبعا هو مبنى الأصل أنه لا يجوز، لكن بعضهم نظر للمصلحة قال لكن أيضا في المقابل هناك أوقاف في أماكن ما عاد الانتفاع، مثل تقول لي والله يعني وقف أرض تسوى 40 مليون موقوف على سكنة زيد أو على سكنة الفقراء، والفقراء وش يسكنهم في هذا الحي الراقي التجاري؟ نقدر بدل ما نسكن 100 فقير نسكن 10,000 فقير، فنبيعها أحسن. فعلى كل حال بعضهم نظر وأجاز للمصلحة، والأصل هو المذهب أنه لا يجوز بيع الأوقاف، ومن أجاز اشترط في ذلك إذن القاضي حتى لا يفتح الباب. نعم، يعني إذن القاضي مع المصلحة طبعا. والمذهب عدم الجواز هو مذهب الجمهور أنه لا يجوز. هل تخرج الزكاة على مال الوقف؟ الوقف إذا كان على معين فالمذهب أنه تجب الزكاة فيه، والله أعلم. إن كان مالا زكويا، وهذا يتصور في إيش؟ مثل البهاء السائمة، يعني هذه 40 من الغنم وقف على زيد. نعم. يقول نعم ما أدري الله أعلم، يعني هل تتصور أصلا هذه الوقف لا يباع كيف يتاجر به؟ بدأت معكم علم الفقه وليس لي علم الفقه، هل تنصحوني بقراءة شرح من باب التحضير للدرس أما أكتفي بشرحكم؟ والله جيد لو أنك تستمع درس الشيخ باجابر مثلا صوتي مفيد نافع، أو شرح التعليق المقنع على زاد المستقنع، يعني هذه الشيء مبسطة. أو تبدأ قبل ذلك، يعني إذا أنت ما بدأت شيء قبل الزاد ونحن الآن في أبواب متأخرة، اجعل لك شيء تمشي فيه في العبادات، هذا أهم. يعني تعطلت المنافع، هل يجوز يصرف ثمنه على شيء أعظم منه؟ لا أدري، الله أعلم. يقول ما اسم المنظومة التي تنقل منها في كثير من الدروس؟ والله على كل حال فيهم، إن كان المسألة مسألة فقهية فالغالب أنه من النظم الجلي، وإن كانت مسائل الفتوى والاجتهاد فهي البوطليحية، وإن كانت مسائل النوازل فهي نظم فقه النوازل للفقير إلى الله. ما ضوابط كون المصلى يعتبر مسجدا؟ لا يحضرني الآن ضوابط محددة، الله أعلم. هل يصح وقف مبلغ من المال؟ المذهب أنه لا يصح وقف النقود، وهو مذهب الجمهور، وقف النقود لا يصح. لكن ايش معنى وقف النقود لا يصح؟ جاء واحد قال وقف النقود، أنا أبغى أوقف النقود. طبعا صورة وقف النقود أن يقول الله هذه 10,000 وقف. إيش يعني وقف؟ الوقف حقيقته تحبيس الأصل، وتحبيس النقد لا ينتفع به مع تحبيسه النقد. النقد ما ينتفع به إلا إذا راح من يدك، واضح؟ فقال بعضهم وقف النقود للإقراض، نقول هذه 10,000 يقترضها زيد ثم يرجعها ويقترضها عمر. قال بعضهم 10,000 تكون رأس مال في تجارة، تمام، بحيث تبقى رأس مال التجارة ويكون الغلة يتصدق بها، واضح؟ هذا هو وقف النقود، والمذهب أنه لا يجوز وقف النقود، وكذلك الجمهور. ولكن إذا قلنا لا يكون وقفا، هل معنى هذا لا يجوز وقف النقود نقول يأثم من وقف النقود؟ لا، لم تكن وقفا لازما. لا، هذه 10,000 وقف واخذها وتصدق بها كلها على فقير من الفقراء، له ذلك على القول بعدم صحة وقف النقود، له ذلك، نعم، لأنه يأثم، والله أعلم. يقول ما حكم التعامل بالعملات الإلكترونية؟ لا أدري، والله أعلم. بقي شيء مشايخ؟ تفضل. لللبس، إيه الآن ما يحضرني، مرة ذكرها الأصحاب بس ما يحضرني الآن. تفضل. نظم الجلي مثلا، البوطليحية إيه للغلاوي، محمد النابغ الغلاوي، تفضل شيخ. وهو نظم لطيف جميل، انتخبت منه: وبعد إن رجز الغلاوي من أحسن الأنظام في الفتاوي، لكنه بمذهب ابن أنس قد خص نصفه، لذا النظم نسي من سائر المذاهب المتبعة، فاخترت ما به تعم المنفعة للحنفي والمالكي للحنفي والشافعي والحنبلي، يا رب فلتنفع به ولتقبلي. هذا منظومة هي أصلا في المشهور وما عليه الفتوى في مذهب مالك، فأنا انتخبت منها الأبيات التي لا تختص بمذهب مالك وإنما قواعد في الإفتاء. نعم، غير. تفضل الشيخ. ما يجزاك. إيش يقول؟ يفرق بين ما يحصر وما لا يحصر، يعني 10-20 محصورين يكونوا شركاء في النظر. لكن على قولتك لو قال وقف على أهل البلد لا يمكن أن يجعل النظر لهم، فهل النظر للحاكم القاضي؟ الله أعلم. نعم، تفضل الشيخ. ما في مشكلة، جيد، الوقف على الوالدين هذا خير وبر، لا بس. أين أفطر في السفر ثم قدم إلى البلد؟ أي نعم، يجب عليه الإمساك بقية يومه. من أفطر وهو مسافر في نهار رمضان ثم قدم إلى البلد في أثناء النهار وجب عليه الإمساك بقية يومه لزوال العذر. الله يجزاك. هذا حسب العرف يا شيخ، يعني لو قال هذه الأرض وقف على بناء مسجد، قد يكون هو يقصد بناء مسجد بمرافقه، فيدخل دورات مياه ويدخل مسكن للإمام ويدخل، فمثل هذا يرجع فيه للقرائن. أما لو قال هذه وقف للمسجد، تبغون دورات مياه شوفوا لكم أرض أخرى، أنا أبغى حق الصلاة بس، هذا يتعين شرطه. لكن إذا قلنا والله من وقف مقبرة فإن العرف جار بأنه لا يريد فقط الدفن وإنما يقصد المقبرة بمرفقاتها، فهذا قد يعتبر بدلالة القرائن أو العرف، كما لو قال وقف لمسجد بملاحقه، الله أعلم. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.